قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم. قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير والمقير والنقير.
نعم
والمقير والنقير، هذه الترجمة ذكر فيها النسائي رحمه الله هذه الأمور الأربعة، لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر هذه الأربعة مجتمعة، وهي سبق أن مرت. والمقير هو المزفت الذي سبق أن مر في الروايات السابقة، المقير هو المزفت. وأورد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ،
عن الدباء،
عن الدباء
والحنتم والنقير والمزفت،
والنقير والإيش
والمزفت
أو الترجمة اللي فيها المقير.
أي
نعم، والمزفت ذكر الأربعة، وقد مرت يعني في الأحاديث السابقة يعني متفرقة، وهنا جاءت مجتمعة، والترجمة فيها المقير والحديث فيه المزفت، وهما بمعنى واحد، لأن المقير هو المزفت. نعم.
قال أخبرنا قريش،
وقد سبق أن مر في الأحاديث الماضية أن الدباء هو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره فيترك حتى ييبس، ثم يتخذ وعاء، والحنتم هي الجرار، خضر كانوا ينتبذون بها، وهي مصنوعة من الطين المحمى عليه بالنار الذي هو الفخار. ثم النقير هو جذوع النخل عندما ينقر وسطها ويبقى جوانبها فينتبذون فيه، إذ هو وعاء من الأوعية. والمزفت هو الذي طلي بالزفت أو القار الذي هو المقير. نعم.
قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن،
قريش بن عبد الرحمن لا بأس به، أخرج حديث النسائي وحده.
عن علي بن الحسن،
عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسين،
عن الحسين بن واقد وهو
ثقة له أوهام،
ثقة له أوهام، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن زياد
نعم،
عن محمد بن زياد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ فقالت: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فيما ينبذون، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ذكر هذه الأربعة، إلا أن فيه ذكر المقير بدل المزفت، وهما بمعنى واحد. و لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبيذ أخبرت بأن وفد عبد القيس لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول الهجرة يعني بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءوا وقالوا كما في الصحيحين: إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا. فأمرهم بخمس ونهاهم عن خمس، وكان مما نهاهم عنه هذه الأمور التي هي الانتباذ بهذه الأربعة.
قال أخبرنا سويد.
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله هو بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن الفضل.
عن القاسم بن الفضل وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ثمامة بن حزم.
عن ثمامة بن حزم وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة ممن حفظ الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الأمور البيتية التي تحصل بين الرجل وأهل بيته فإنها روت الكثير من السنن في ذلك وفي غيره رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهي عن الدباء بذاته.
ثم ورد النسائي حديث
أثر عائشة رضي الله عنها قالت نهي
ثم أورد يعني هذا الحديث وهو حديث لأن نهي يعني إذا جاء الصحابي قال نهي أو نهينا أو كذا فالمراد بذلك إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الآمر هو والناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر بكذا أو نهي عن كذا فالآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الرسول أمرت بكذا فالآمر له هو الله عز وجل. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر والناهي هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي نهينا أو نهي عن كذا فالذي حصل منه النهي وحصل منه الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها نهي عن الدباء بذاته.
نعم.
عن الدباء بذاته يعني قيل معناه أنه يعني الانتباه بالدباء وإن لم يحصل إسكار يعني مجرد الانتباه هو ممنوع منه مجرد الامتناع بصرف النظر عن الإسكار أو عدم الإسكار فإن فعل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وقد عرفنا فيما مضى مرارا وتكرارا أن هذا كان في أول الأمر وأنه بعد ذلك نسخ النهي عن الانتباذ بأوعية معينة ورخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا.
قال أخبرنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديث البخاري و
أبو داود
والترمذي والنسائي.
عن ابن علية.
عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن سويد.
عن
إسحاق بن سويد.
عن إيش؟ عن من؟
إسحاق.
عن إسحاق بن سويد وهو ثقة.
صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو صدوق أخرج هذا البخاري ومسلم.
وأبو داود والنسائي.
وأبو داود والنسائي.
عن معاذة.
عن معاذة بنت عبد الله العدوية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وهو ابن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم. في حديث ابن علية قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار. قلت لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قالت نعم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة.
نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه ذكر الأربعة التي هي النقير والمزفت والحنتم والدباء وهذا مطابق للترجمة بخلاف الذي قبله فإنه ليس مطابقا للترجمة لأنه ذكر الدباء وحده ولم يذكر الأربعة التي معه فهو يناسب الباب الذي سبق أن مر خاصا بالدباء والذي ذكر فيه الدبة وحده. وأما الباب الذي فيه ذكر الأربعة يعني مجتمعة فإن الحديث الثاني الذي هو الذي سمعناه أخيرا هو المشتمل على ما يطابق الترجمة. قال النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن نبيذ النقيري
نبيذ النقيري
والمقيري
والمقيري اللي هو مزفت
والدباء والحنتم
والدباء والحنتم ثم والحنتم هنا هي الجرار. ثم ذكر إسحاق إيش قال؟
قال في حديث ابن علية قال إسحاق
نعم وفي حديث ابن علية وهو الحديث المتقدم الذي قبل هذا الحديث الذي هو وهذا الذي فيه
هذا في إسحاق عن معاذة
وذاك الأول الذي راح
هذاك فيه ابن علي عن إسحاق عن معاذة
أي وش آخره نهى رسول الله
نهى عن الدباء بذاته نهي
عن الدباء بذاته نهي عن الدباء بذاته نعم نهي عن الدباء بذاته في حديث ابن علي الذي مر يعني أنه قالت هنيدة قال
وذكرت هنيدة عن عائشة
وذكرت هنيدة عن عائشة
مثل حديث معاذة
مثل حديث معاذة أيوة
وسمت الجرار
وسمت الجرار يعني أنها ذكرت الجرار والجرار يعني هي الحنتم هي الحنتم يعني يأتي أحيانا ذكر الجرار والجرار الخضر والجر الأخضر وأحيانا يأتي الحنتم نعم.
قلت لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار قالت نعم
قلت لهنيدة الذي يقوله إسحاق أنت سمعتيها سمت الجرار يعني بدل الحنتم يعني قالت نعم أيوة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن إسحاق بن سويد عن معاذ عن عائشة
وقد مر ذكر الثلاثة
قال أخبرنا سويد
وهنيدة يعني سيأتي ذكرها
قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والحنتم والمزفة والحنتم وعن الدباء والنقير والمزفة والحنتم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيه ذكر الأربعة التي هي الدباء والنقير والحنتم والمزفة أو المقير. يقول
تقول هنيدة لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر
بالخريبة قيله موضع في البصرة فسألتها عن العكر والعكر هو الوسق والدرن يعني من كل شيء آخره وعصارته ونهايته التي تبقى في الوعاء بعد استخراج ما فيه التي هي الحثالة هذا هو العكر يعني سواء كان من أي شيء كان سواء كان من الزيت أو من الدبس أو من الخمر أو من يعني النبيذ أو ما إلى ذلك يعني آخر شيء يبقى يعني في الوعاء التي هو الحثالة والبقية التي تبقى في الإناء عندما يستخرج ما فيه هذا يقال له العكر. فنهتها عن ذلك نهتها عن ذلك وقالت لها انبذي عشية واشربيه غدوة واشربيه
نعم
غدوة
نعم
وإيش
وأوكي عليه
وأوكي عليه يعني يكون في سقاء يعني يوكى عليه في سقاء يعني والأسقية يعني أمرها أخف من الأوعية الغليظة لأنه إذا كان في سقاء وأوكي عليه أي تأثر يكون من الداخل يتبين على سطح الغلاف من الخارج يتبين على سطح الغلاف من الخارج إذا كان يعني حصل فيه اشتداد ويعني تجاوز الحد إلى الإسكار فإنه يظهر على غلافه من الخارج.
قال ونهتني عن الدباء والنقير
ونهتني عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
نعم.
والمزفت وهي الأربعة التي جاءت في الترجمة.
قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي.
طود بن عبد الملك القيسي هو مقبول أخرج حديث النسائي.
نعم.
مقبول أخرج حديث النسائي وحده.
عن نعم عن أبيه.
عن أبيه وهو عبد الملك القيسي وهو مجهول أخرج حديث النسائي وحده.
عن هنيدة بنت شريك بن أبان.
عن هنيدة بنت شريك بن أبان وهي مقبولة.
نعم.
أخرج حديث النسائي وحده.
نعم.
مقبولة أخرج حديث النسائي وحده.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى المزفتة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف المزفتة.
ثم أورد النسائي المزفتة يعني الظروف المزفتة. والظروف هي الأوعية. الظروف هي الأوعية. الظرف هو الوعاء والظروف هي الأوعية. أورد النسائي الترجمة بمفرد المزفتة وأورد الحديث الذي ورد فيه ذكر المزفتة. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ.
لا.
نهى
عن الظروف المزفتة.
نهى عن الظروف المزفتة يعني الانتباذ بها. الانتباذ بها. نعم.
الظرف إيش؟
الظرف هو الوعاء.
قال أخبرنا زياد بن أيوب عن ابن إدريس.
زياد بن أيوب مر ذكره. وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المختار بن فلفل.
عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام.
نعم.
أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإسناد الذي قبل هذا ما حاله الذي فيه طود؟
يعني فيه يعني هو طود والذي بعده إيش؟
وفيه أبوه طود بن عبد الملك عن أبيه.
أيوة.
عن هنيدة.
وهنيدة يعني فيه مقبولان ومجهول. مقبولان ومجهول فالإسناد ضعيف لكن من حيث الأشياء التي جاءت فيه وهي الأربعة طبعا هذه موجودة في الأحاديث الأخرى.
قال رحمه الله تعالى ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب.
ذكر النهي.
ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب.
يعني يبدو أن فيه أن يعني ذكر الدلالة على أن كان حتما على أن
النهي.
أيوة.
للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها
كان حتما
لازما لا على تأديب.
كان لا على سبيل التأديب. نعم. أيوة.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأربعة التي هي تكرر ذكرها وأتى بها من أجل أن من بينها المزفت. من بينها المزفت لأن الترجمة للمزفتة فأتى بالحديث المشتمل على أربع من أجل استدلال به على ذكر المزفت وأنه من بين تلك الظروف التي نهي عن الانتباذ بها. ومن المعلوم أن ذلك نسخ فيما بعد. ثم تلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأن يعني أنه في كل أمر من الأمور من الأوامر وكل نهي من النواهي يمتثل الأمر وينتهى عن النهي. ومن المعلوم أن الأوامر منها ما يكون للتحريم للوجوب ومنه ما هو للندب والاستحباب، والنواهي منها ما يكون للكراهة ومنها ما يكون للتحريم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن هذه من جملة الأشياء التي نهي عنها، ولكن كما هو معلوم قد جاء نسخ ذلك بحديث بريدة بن الحصيب الذي تقدمت الإشارة إليه مرارا. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور بن حيان.
عن منصور بن حيان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب
مسلم وأبو داود النسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر وابن عباس.
عن ابن عمر وابن عباس وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما من العباد له الأربعة ومن السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الألباني أن هذه مدرجة، وأن المحفوظ هو ذكر الأربعة بدون تلاوة الآية.
قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت بلى. قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قلت بلى. قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه قال ألم يقل الله وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه وانتهوا؟ ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ثم بعد ذلك بعدما قال الذي خاطبه نعم أو بلى قال فإني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وقد مر ذكر هذه الأربعة مرارا وتكرارا، والإسناد فيه يعني عدة أناس مقبولين. إيش؟
قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سليمان التيمي.
عن سليمان هو بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أسماء بنت يزيد.
عن أسماء بنت يزيد وهي مقبولة أخرج حديث النسائي وحده.
عن ابن عم لها يقال له أنس.
عن ابن عم لها يقال له أنس وهو مقبول.
نعم.
وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس يعني فيه هذان الاثنان المقبولان، لكن من حيث النهي عن الأمور الأربعة هذا جاء عن ابن عباس وعن غيره.
قال رحمه الله تعالى تفسير الأوعية. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زادان قال سألت عبد الله بن عمرو.
عبد الله؟
ها؟
عبد الله بن عمر؟
أي.
هو وش هو؟
عمر.
ابن عمر؟
أي.
أيوة.
قال سألت عبد الله بن عمر قلت حدثني، أو تكون الواو يعني أصلها عمر وقلت.
قال سألت.
قال سألت عبد الله بن عمر وقلت.
الواو هي قريبة من الراء ولا بعيدة منها؟
هي مقربين عند الراء.
أي.
هو الحديث هذا من مسند عبد الله بن عمر.
على كل يعني ممكن. أن تكون وقلت أن الواو تابعة لقلت سألت وقلت.
قال سألت عبد الله بن عمر وقلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأوعية وفسره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجرة، ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع، ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها، ونهى عن المزفت وهو المقير.
ثم أورد النسائي الترجمة واحدة.
تفسير الأوعية.
تفسير الأوعية. الترجمة هي تفسير الأوعية. يعني هذه الأشياء الأربعة التي تكرر ذكرها في الأحاديث. يعني من الذي سأل ابن عباس؟
زادان. سأل عبد الله بن عمر.
نعم. زادان سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أخبرني عن.
حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره.
حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. فقال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجرة.
وهذا ذكر الحنتم وفسره بأنه الجرة. أيوة.
ونهى عن الدب وهو الذي تسمونه أنتم القرع.
نعم، لأن هذا اسم هذا اسم وهذا اسم، يعني فهما اسمان لهذه الشجرة التي هي الدبة والتي هي أو القرع. نعم.
ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها.
وهي النخلة ينقرونها يعني جذوعها وأعجازها. نعم.
ونهى عن المزفت وهو المقير.
ونهى عن المزفت وهو المقير. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد.
عمرو بن يزيد هو الجرمي وهو صدوق أخرج حديثه
النسائي.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بهز بن أسد.
عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زادان.
عن زادان وهو ابن
زادان الكندي
البصري. نعم، زادان الكندي وهو ثقة أخرج له
صدوق.
وهو صدوق.
صدوق يرسل أخرج له البخاري في الأدب المفرد.
صدوق يرسل أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. نعم. لا، ابن عمر. ابن عمر وقلته، سألته وقلته.
بالنسبة لشيخ الدبة والقرع، الآن اللي معروف لدينا أنه الدبة هذا الأخضر الطويل، يعني مثل الباذنجان لكنه أطول طويل أخضر، وأما القرع فهذا اللي مثل البطيخ، يعني دائري الشكل لكنه يميل إلى اللون البرتقالي، فهل هما سواء وهل المراد النهي عن الجميع ولا؟
والله الذي يبدو أنهما يعني شيء واحد، كلهم يعني يطلق عليهم هذا الاسم، لهذا فسر الدبة بأنها القرع، يعني معناها اسمان لمسمى واحد. لكن غالبا الآن اللي يتخذون منه كانوا إلى عهد قريب يتخذون من هذا اللي هو أخضر وتجد يعني أسفلها يعني سميك وأعلاها يعني خفيف، يعني وغالبا ما تكون قطعتين، يعني قطعة أسفلها سميك وهي يعني منداحة وأعلاها يكون يعني أخصر من أسفلها، ويعني هناك يعني شيء يكون يعني أسفله أعلى واحد يعني من هذا النوع، أسفله أعلى واحد يعني، وكله قال قرع، لكن الذي نعرف أنه كان إلى عهد قريب وقد رأينا الأوعية من هذا النوع يتخذونها يعني للحليب و اللبن والأشياء التي يعني كذا يضعون فيها يعني وعاء، يعني كنا شاهدنا هذا الشيء يعني من هذا النوع الذي هو أخضر ويكون يعني أسفله يعني واسع وأعلى يعني يكون ضيق.
وش هذا أظنها الثانية النوع للقرع يعني أصلب من الخضر.
ها؟
القرع اللي هو هذا اللي برتقالي اللون.
لا، هذا الذي
يعني
يكون
أصلب.
هذا الذي يكون طوله يعني مستطيل.
آه.
هذا هو الذي يكون صلب.
أصلب من القرع.
أصلب من ذاك اللي هو أخضر. أصلب منه لأن هذا قاسي جدا. يعني هذا الهسمة يعني شيء يسمونه نجد وشيء يسمونه شامي شام كذا لها سامي عندهم. يقولون لها هذه اللي يستخرجون لبها يسمونها نجدة، اسمها كذا نجدة عندهم.
أيه.
اسمها نجدة.
قال رحمه الله تعالى: الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها، الإذن فيما كان في الأسقية منها.
لا، هذا
باب ثاني يعني؟
لا، هو فيها باب عقبه. إيش؟
ها؟
إيش الباب اللي عقبه هذا؟
لعقبه الإذن في الجر خاصة.
أي نعم، هذه.
ها؟
نعم، يعني هو هذه ترجمة عامة ثم ترجمة خاصة. ذكروا
الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات.
أيوة، التي أتينا عليها،
التي أتينا على ذكرها.
أتينا على ذكرها، وبعدين
الإذن فيما كان في الأسقية منها.
الإذن أولا،
الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها.
يعني نعم، هذه ترجمة عامة، يعني الأشياء التي أتينا على ذكرها، يعني جاء روايات أتينا عليها، يعني خص أو خصت، يعني التي أتينا على ذكرها التي خصها.
لا، الإذن في الانتباذ التي خصها.
أيوة،
بعض الروايات
التي
أتينا على ذكرها،
التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها، يعني كونه يعني جاء تخصيص، يعني تلك الأشياء التي أتى على ذكرها في المنع أنه جاء تخصيص في بعض الروايات. ثم قال: الإذن
فيما كان في الأسقية منها.
فما كان في الأسقية منها، يعني من تلك الأوعية التي أتينا على ذكرها فيما مضى، يعني هذه ترجمة ثانية.
قال رحمه الله: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقيط وعن المزفت والمزاد والمجبوبة.
والمزادة المجبوبة.
والمزادة
المجبوبة، يعني في الحاشية المزادة المجبوبة، يعني المجبوبة صفة للمزادة.
هو راح حذف التاء وحط فاصل.
نعم،
أقول
لا، كان الواو، لعل الواو جاءت يعني.
لا لا، بس هو في المتن حذف التاء ووضع فاصلة بين المزاد والمجبوبة. لو قال المزاد المجبوبة،
المزادة المجبوبة، لأن الواو ظاهر أنها جاءت بدل التاء.
أي
الواو جاءت بدل التاء، ومن تحت جاءت على الصواب في الحاشية، قوله المزادة المجبوبة، قوله المزادة المجبوبة.
أي هو موجود في بعض النسخ.
أي نعم، موجود المزاد،
المزادة.
أي المزادة، نعم، يعني فيها المزادة المجبوبة، المزادة المجبوبة.
طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة المجبوبة.
أيوة.
وقال: انتبذ في سقائك، أوكه واشربه حلوى. قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا. قال: إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك.
ائذن لي، ائذن لي،
ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا.
أيوة.
قال: إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك.
إشارة إلى ما أشار بيده. أيوة،
بس
انتهى.
نعم.
أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في الحنتمي،
عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة المجبوبة.
والمزادة المجبوبة، يعني هذا في ذكر مزادة المجبوبة، يعني مما لم يسبق يعني في الروايات السابقة. والمزادة المجبوبة هي القربة، هي المزادة هي القربة التي جب يعني طرفها فصارت كأنها وعاء ولم تكن سقاء بحيث توكى، لأنها قطع يعني جزء منها أو جب جزء منها، فكانت يعني كأنها زنبيل أو كأنها يعني على شكل جهة منها يعني مصمتة وجهة مكشوفة، وليست من قبيل ما يوكى, وليست من قبيل ما يوكى من الأسقية. ف ايش وقال
والمزادة المجبوبة, وقال انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلوى.
انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلوى, يعني السقاء يعني له فم وله يوكى مثل القربة, لكن هذه القربة جبت وقطع جزء منها فصارت يعني كأنها يعني وعاء مكشوف من أعلى, وليست يعني على شكل جلد الحيوان الذي يعني يؤتى من جهة الرقبة, رقبة الحيوان فيوكى ويصير يعني وكاء, يوكى بخيط أو بحبل أو بشيء يعني ويكون سقاء. والذي سبقا عرفنا أنه إذا حصل اشتداد من الداخل ظهر على الغلاف من الخارج, بخلاف الشيء الذي لا يكون كذلك فإنه قد يظهر الإسكار ويتبين الإسكار ولكنه لا يظهر على الغلاف لأنه مكشوف من فوق, يعني ما هو موكى بحيث يعني ينعكس على الجلد أو على سطح الجلد فيظهر أثره عليه من الخارج. نهى عن كذا.
وقال انتبذ في سقائك أوكه واشربه,
وهذا هو المقصود بالترجمة, لأن إذن يعني في شيء نهي عنه إذن في الأسقية, في الأسقية ترجمة
لراحل الإذن فيما كان في الأسقية منها,
ما كان في الأسقية منها يعني من الأوعية, يعني ما كان في الأسقية فإنه مأذون فيه. أيوة.
قال واشربه حلوا, قال بعضهم
واشربه حلوا, أيوة,
قال بعضهم ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا,
أيوة,
قال إذا تجعلها مثل هذه.
لا أدري إيش المقصود بالإشارة, إيش قال في التعليق ما أشار إليه.
يقول ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا إلى آخره. الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلق بالمجلس ولا يدري ماذا ولا يدرى
ما هو
ماذا كاتب. أيوة. والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الأقسام الممنوعة فبين له صلى الله عليه وسلم بالإشارة, إنك إذا رخصت لك في بعض هذه الأقسام فلعلك تشربه وقد فار فتقع في المسكر الحرام.
على كل هو جاء نسخ ذلك, أقول جاء نسخ ذلك في قوله يشربوا في كل وعاء ولكن لا تشرب مسكرا.
قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار.
سوار بن عبد الله بن سوار وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد.
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد وهو بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر المزفت والدباء والنقير, وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة.
ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وفيه ذكر النهي عن هذه الأمور التي تقدم أو بعض الأمور تقدم ذكرها, وفيه أيضا أنه كان إذا لم يوجد سقاء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه انتبذ له في تور من حجارة, تور من حجارة. وهذا هو المقصود من إرادة الترجمة في الإذن, يعني كونه يعني يكون انتباذ في تور من حجارة. نعم.
قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو الزوير هو المكي محمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والنقير والمزفت.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وبرام هو الحجارة. نعم.
قال: أخبرني أحمد بن خالد.
أحمد بن خالد الخلال وهو ثقة، أخرج حديث الترمذي والنسائي.
نعم.
الترمذي والنسائي.
عن إسحاق يعني الأزرق.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن أبي سليمان.
عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب البخاري تعليقا.
أيه؟
أو البخاري في أدب فرد.
لا، تعليق.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت.
انتهى.
ايه؟
وهذا ما يطابق الترجمة لأن ما في ذكر الإذن، يعني وإنما الذي يطابقه هو الذي مر بالنسبة للتور الذي كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم فيه. أيوة.
قال: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث هو البصري ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر.
عبد الملك هو بن أبي سليمان وأبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: الإذن في الجر خاصة. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفة.
ثم ورد النسائي حديث
عبد الله،
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما،
حديث عبد الله.
نعم.
حديث عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو.
أي.
من الذي يروي عنه؟
يروي عنه أبي عياض.
أبي عياض.
عمرو بن الأسود العنسي.
أنت شفت عبد الله بن
عمرو؟ هذا حسب إحالتهم تحفة الأشراف.
أيوة.
في مسند عبد الله بن عمرو.
أي طيب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رخص في الانتباذ في الجر غير مزفت.
نعم.
في الجر غير مزفت، يعني يقول الترجمة
الإذن في الجر خاصة.
الجر خاصة يعني غير مزفت، يعني لم يضاف إليه التزفيت وهو الطلاء، وهي يعني جرار خضر يعني كانت تطلى باللون الأخضر. وقد سبق أن مر بنا يعني الجر الأخضر والجر الأبيض، ويعني والمقصود هنا أنه رخص في الجر غير المزفت، يعني يتخذ من فخار اللي هو الحنتم ولكنه غير مزفت، فرخص فيه غير مزفت. ومن المعلوم أنه رخص في كل وعاء لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا. أيوة.
قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد.
إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري.
اي نعم.
الجوهري.
نعم.
ثقة.
اي.
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان الأحول.
عن سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي مسلم الأحول وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
أبي عياض.
عن أبي عياض وهو عمرو بن الأسود وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.